إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، من نعم الله على عباده نعمة المطر، ففيه وفرة المياه وحياة الأرض الميتة، فتخضر الأرض وتحيا بعد موتها وتتزين بعشبها ونوارها، فيقصدها الناس طلبا للمتعة والأنس وترويحا عن النفس. وهذه النعمة كسائر النعم لها آداب يتأدب بها المسلم تعبدا لله وشكرا لهذه النعمة، ومن ذلك ذكر الله حين سماع الرعد، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأمه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح. أما ما يقوله البعض حينما يرى البرق: سبحان من خلق النور، فلم أقف على أثر خاص في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم. استحب أهل العلم للمرء عند أول المطر أن يكشف عن بعض بدنه ليناله المطر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم وأعله ابن عمار الشهيد. فعلى هذا لا يستحب التعرض للمطر، وإذا كثر المطر وخيف استحب أن يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، لقصة الأعرابي في حديث أنس، والحديث في الصحيحين. وكذلك يسن الدعاء عند نزول المطر، فهو من المواطن التي تظن فيها إجابة الدعاء، وقد رويت أحاديث في ذلك بمفرداتها ضعيفة، لكن مجموعها يدل على أن المسألة لها أصل، والله أعلم. وبعد نزول المطر يسن أن يقال: اللهم صيبا نافعا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. فيدعو الله أن يكون هذا الماء النازل من السماء نافعا، فليس كل مطر نازل من السماء نافعا، فقد يكون فيه ضرر حسي أو معنوي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف بوجهه. قلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة: ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ليس القحط وجذب الديار بعدم نزول المطر فقط، بل قد ينزل المطر ولكن لا يبارك فيه، فلا تأخذ الأرض زخرفها وتتزين بنبتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. رواه مسلم. فمن علامات الساعة الصغرى نزع بركة المطر. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. رواه أحمد بإسناد حسن. ومما يسن قوله بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. فمن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب، لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. وهذا الكفر لا يخرج من الملة إذا كان المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه منشئ للمطر، بخلاف قول مطرنا في نوء كذا ونجم كذا أي في وقته فهذا جائز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وبعد، ليس من شكر نعمة الله على عباده بإنزال المطر ما يقوم به البعض لا سيما الشباب بما يسمى بالتطعيس، فيعرضون أنفسهم ومن يركب معهم للخطر، وربما تسبب في قتل نفسه أو من معه بتصرفاته الطائشة فأوقعها في الإثم العظيم، إضافة إلى تعريض سيارته للضرر أو التلف. وقد حرم علينا ربنا إضاعة المال، ويعظم الأمر حينما يترك الأمر لبعض صغار السن والسائقين بإحضار النساء لهذه التجمعات بزعم المتعة في المشاهدة، فيصدر منهن مع عدم وجود من يحتشمن معه من محارمهن الكبار ما لا يرضى من القول والفعل. معاشر الإخوة، موسم الشتاء موسم الرحلات البرية للرجال والأسر، وحسن أن يرفه المسلم عن أهل بيته ويذهب بهم إلى البر، فهو ماجور على ذلك متى ما كانت هذه الرحلات مضبوطة بضوابط الشرع ولم تتسبب في ترك واجب أو في الوقوع في محرم. ومن ذلك ما يقوم به البعض بقصد الأماكن المزدحمة بالناس بأسرته، ومن الطبع عدم بقاء النساء في مكان واحد وتنقلهن، مما قد يتسبب في تبرج بعض النساء خصوصا الفتيات ويتعرضن لمضايقات بعض الشباب، وأسوأ من ذلك حينما تقود المرأة الدراجة النارية أمام التجمعات الشبابية، مما يجعلها تفتن وتفتن. فأين من والله الله أمانة تلك الأسر؟ ما هو قائل إذا أوقفه ربه وسأله عن هذه الأمانة؟ فهذا من أعظم الخيانة. فلنتقي الله بما ولانا الله أمرهم، ولنبعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ولنقصد أماكن تستمتع فيها الأسرة من غير أن تقع في معصية الله. إخواني، حين نزول المطر يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الحاجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنه وعن آله: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. رواه البخاري ومسلم. ويفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع للمطر، لكن في هذه المرة جمع لعذر غير المطر لم يبينه ابن عباس رضي الله عنه، إنما بين الحكمة من الجمع. وأحب أن أذكر في هذا المقام بأمور: أولا، ليس الحكمة من مشروعية الجمع التخلص من صلاة الجماعة في أحد الأوقات، بل الحكمة رفع الحرج عن الجماعة كلهم أو بعضهم. فلذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع، وإذا لم يكن هناك حرج بترك الجمع حرم الجمع. ثانيا، تراعى المشقة ولو كانت على واحد من المأمومين لمرضه أو كبر سنه أو غير ذلك، فيجمع بين الصلاتين لأجله. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ثالثا، المساجد تختلف في ظروفها وظروف جماعتها، فليس إذا جاز الجمع في مسجد جاز الجمع في جميع المساجد. فمثلا مسجد تجتمع عنده السيول أو فيه ضعفاء لكبار سنهم أو لمرضهم ويخشى عليهم إذا خرجوا في البلة من السقوط أو تلوث الملابس، فيجمع لأجلهم، بخلاف مسجد آخر بجوارهم لا يوجد عندهم ما يدعو إلى الجمع. رابعا، بعض الأحيان تتلبد السماء بالغيوم أو تمطر مطرا خفيفا لا يجمع بسببه، لكن يخاف البعض أن يشتد المطر بعد دخول وقت الصلاة الثانية، والحال هذه لم يوجد سبب الجمع فلا يجمع. لكن لو اشتد المطر فمن أخذ بالعزيمة وحضر للمسجد فهو على خير، ومن أخذ بالرخصة وصلى في بيته فلا تثريب عليه. ويسن للمؤذن أن يقول بعد الحيعلتين، أي بعد حي على الصلاح حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم. فعن رجل من ثقيف رضي الله عنه أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم مطير يقول: حيا على الصلاة حيا على الفلاح، صلوا في رحالكم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. خامسا، المسائل الاجتهادية ينبغي ألا يقع النزاع بسببها. فلو اجتهد الإمام وراء أن لهم الترخص وجمع وبعض المأمومين يرى عدم مشروعية الجمع، أو العكس لو ترك الجمع ويرى بعض المأمومين الحاجة إلى الجمع وأن في ترك الجمع حرجا، فلا ينبغي أن يقع النزاع وترتفع الأصوات في المساجد لأجل مسألة اجتهادية عارضة. فللشخص الذي لا يرى مشروعية الجمع أن يصلي الصلاة بنية النفل، وإذا حضر وقت الصلاة الأخرى فلن يعدم مسجدا لم يجمع فيصلي معهم. ومن يرى الجمع له أن يبحث عن مسجد يصلي معه إذا كان يرى أن الإمام يمنعهم من الرخصة. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم أسوة حسنة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانوا يختلفون ومع ذلك يتابع بعضهم بعضا ولا يقع بينهم خصام ونزاع بسبب الخلاف في مسائل الاجتهاد. فقد صلى عثمان رضي الله تعالى عنه في ميناء أربعة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها ثم تفرقت بكم الطرق. فلوجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فصلى ابن مسعود أربعة مع عثمان، فقيل له: عبت على عثمان رضي الله تعالى عنه ثم صليت أربعة؟ قال رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر. رواه أبو داود ورواته ثقات وأصله في الصحيحين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مطرنا بفضل الله ورحمته.